بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين،
اللهم صل على محمد،
واللعن على أعدائهم أجمعين. هنالك سنة إلهية مذكورة في القرآن، وهي أن الفرج إنما يكون بعد الشدة. وهذه سنة قد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بأنه كذلك كان أنبياؤه عليهم السلام. حينما نرى مثلا الفرج الذي حصل للناس بسبب نبي الله يوسف، وهذا الصرح الذي شيده يوسف نبي الله وخليفة الله في أرضه، إنما جاء بعد شدة وبعد غياب. شدة بالنسبة إلى أقربائه وبالنسبة إلى أبيه، حتى بيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. وكذلك المجاعة الذي وقعت هذه المجاعة في مصر وما حواليها آنذاك بعد 7 سنين من المجاعة، نعم، إن الله تبارك وتعالى أنزل بركاته بيد يوسف عليه السلام.
نعم.
نموذج آخر، موسى على نبينا وآله وعليه السلام.
نعم.
هو يوسف وغير يوسف من الأنبياء أخبروا بأنه سوف يكون من بعد يوسف بني إسرائيل والمؤمنون يبتلون بعذاب شديد بشدة يصفه القرآن، ويقول وإذ نجيناكم من آل فرعون. متى نجيناكم؟ في أي ظرف نجيناكم؟
نعم.
الفرج في أي ظرف أتى؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب.
بعد العذاب،
ليس فقط بعد العذاب بل بعد سوء العذاب، هو التعبير في هذا طائف. يسومونكم يعني يذيقونكم، يعني يجعلون كسمة على وجوهكم هذا العذاب السيء. أنتم تعرفون بأنكم ابتليتم بسوء العذاب. يسومونكم بسوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بني إسرائيل ابتلوا بالظلم الفرعوني، وكان يقتل أبناؤهم ويستحيى نساؤهم، وكانوا في عذاب في بلاء شديد. ومع كل هذا كانوا قد بشروا، وكان الأنبياء قد وعدوهم بالنصر والفرج، وأنه سوف يكون الفرج على يد شخص اسمه موسى واسم أبيه عمران، طوال، مجعد الشعر، آدم اللون، كل مواصفاته كانت مذكورة. لكن هذا الفرج إنما يأتي بعد شدة شديدة وبعد مصيبة. وهكذا حينما نلاحظ أن في سنة الله تبارك وتعالى إنما يكون اليسر من بعد العسر، إنما يكون اليسر، إنما يكون الفرج من بعد الشدة. ففي آية أخرى مثلا يبين الله تبارك وتعالى عن هذه السنة الإلهية، يقول حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا استيأس الرسل، يعني الرسل الإلهية بعد استيأسوا. الآن هذا اليأس ليس يأسا عن رحمة الله، لأن الرسل معصومون، يأس عن هداية الناس، يعني رأوا بأن الناس كأنما بعد لا ينقادون، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يعني هذه قضية عامة، ليست مختصة بيوسف على نبينا وآله عليه السلام ولا بموسى، الرسل بصورة عامة. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. واللطيف أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فشكى إليه طول دولة الجور، قال لماذا طالت علينا ليالي الانتظار وما يجلو النهار ولا بالصبح ينفجر، والأرض قد ملئت، هذا أحد الشعراء يسوقها، والأرض قد ملئت من جور جائرها والظلم كالسيل نحو الخلق ينحدر. قال هذا الرجل لأمير المؤمنين عليه السلام: لما دولة الجور امتدت؟ ولنعلم أن دولة الجور إنما بدأت من حين قتل قابيل أخاه هابيل،
وهي أول جريمة على وجه الأرض،
وبعد ذلك كانت الدولة لإبليس. الأنبياء العظام على نبينا وآله وعليهم السلام إنما جاءوا وما أتيحت لهم الفرصة إلا فترات جدا محدودة ومؤقتة، مثل فترة سليمان أو ذي القرنين، أو وكانوا يشتغلون ليس على السطح الظاهر بل بأزمتهم، بيدهم أزمة الأمور كما بينا في حلقات سابقة، ولكن الظاهر كان دولة الجو. فشكى إليه طول دولة الجو. أيها المشاهدون الأعزاء، الالتفات إلى هذه السنة الإلهية جدا ضرورية لنا ولكم ولكل المؤمنين، لأنه في رواياتنا وردت أنه هلك المستعجلون. بعض الناس في شدة المصيبة وفي شدة الفتنة والابتلاء ينهزمون ويزلون، وهذه الآن سوف أكمل هذه الرواية، قد أذكر هذه لأهمية المفطر، سوف ينهزمون وسوف يسلب منهم إيمانهم.
عفوا سماحة الشيخ للمقاطعة، أنتم تتحدثون يعني هناك حكمة من الشدة والمصائب،
نحن إن شاء الله سندخل في حكمه، لكن الآن استعجلت بذكر هذا الحكمة ثم أقرأ الرواية ثم ندخل في بقية الحكم
إن شاء الله. إن شاء الله، وهذا ما نريد أن نبينه للإخوة المشاهدين.
نعم. أحد الحكم في هذه الشدائد: ليهلك من هلك عن بينه ويهيى من حي عن بينه.
الحمد لله.
ليعلم الله أنه من يطيعه بالغيب، من يطيعه بالغيب.
إذن هو اختبار إلهي أو امتحان إلهي.
في الفرج الذي جاء لقوم نوح، أن نوح قام يدعو إلى ربه والقوم كذبوه، سنة، سنتين، 3 سنين، 10 سنين، 50، لا يكذبون نوح، يستهزئون بنوح وبالمؤمنين، والمؤمنون كانوا يعيشون في حالة شدة
تحت جدالنا فأكثر تجدالنا فأتنا بما تعيشون.
أحسنتم. نعم. تحت وطأة الجبارين.
نعم.
فتضرعوا المؤمنون إلى نوح أنه متى الفرج؟ قال سوف أسأل من ربي. قال الله له: ازرع نخلا أو أشجار النخل والنخيل، حينما ثمرت أنا لك يكون الفرج. هم بهذا الوعد الإلهي اطمأنوا وزرعوا النخيل، بعد سنين حينما جاءت الثمرة جاءوا عند نوح قالوا: هذه الثمرة. قال الله: لا، مرة ثانية. فارتد قسم من الناس. مرة ثانية صنعوا المتبقي، قال: لا، مرة ثالثة. فمكث فيهم يقول القرآن 1000 سنة إلا 50 عاما. فسبعمائة وخمسين سنة ماكو فرج، وكل تكذيب وكل استهزاء وكل استهتار. يقول الإمام: وتدرون لماذا؟ والله قال لنوح حينما جاء الفرج والطوفان، قال: يا نوح أوتدري لماذا أنا أخرت هذا الأمر؟ لأنه كانوا كثيرون حولك ظاهرهم مؤمنون، لكن كان في باطنهم في قلبهم عدم خلوص. فلو كان الفرج يأتي وهم موجودون في صفوف المؤمنين حينما ينتشر العدل وحينما ينتشر الرفاه والطمأنينة، هذه الرذائل النفسانية سوف تظهر نفسها، ويكون المؤمنون يكون عيشهم عيش مكدر. راح يصير لابد أن هؤلاء الذين ليسوا بخالصين لابد وأن يتركوا وينفصلوا وينشقوا عن الصف تحت شدة هذه المصيبة.
نعم.
والفتنة.
إذن هي غربلة.
غربلة. لا تقربلن قربلة، يقول أمين الله السلام.
عليه السلام.
ولا تبلبلن بلبلة. نعم، قربلة. من يبقى هنا؟ والآن ما شاء الله بعد حوالة من الإمام عليه السلام.
نعم.
ليلة نصف شعبان، إما هذه الليلة أو ليلة القدر.
نعم.
لماذا أيها المشاهدون أن من أفضل أعمال ليلة مولود الإمام المهدي عليه السلام هو زيارة الحسين صلى الله عليه وسلم؟
هناك صلة أو تراب.
قال: من يريد أن يصافح أرواح الملائكة والأنبياء كلهم فليزر الحسين ليلة النصف من شعبان. إذا تريد أن تبقى في هذه الفتن والمصائب الشديدة لابد وأن تكون حسينيا لكي تكون مهدويا. حينما أنت تلاحظ القضية الحسينية سلام الله عليه وعلى أهل بيته،
نعم،
أي رزية أشد من تلك الرزية؟ لا توجد. ولكنك ترى أن الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وقمر العشيرة وبالفضل عباس وعلي الأكبر وزينب الكبرى سلام الله عليهم أجمعين ما حصل فيهم ذرة تزعزع، هذا لكي نقتدي بهم.
نعم.
في وطأة الظالمين، في وطأة الشدة والمصيبة.
نعم.
لا تتزعزع.
نعم.
حينما كان فرعون يذبح أبناء ويستحي النساء، كثير منهم رجعوا عن القول بمجيء موسى، قالوا بعد لا، إن الله صار مقلوب على عمره.
نعم.
إنما بقي فئة معينة
وعبدوا العجل من بعده،
إنما بقوا فئة معينة.
نعم.
اعتقدوا بموسى بن عمر. إذن هذا الرجل جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فشكى طول دولة الجو، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: والله لا يكون ما تأملون حتى يهلك المبطلون ويضمحل الجاهلون ويأمن المتقون، وقليلا ما يكون حتى لا يكون لأحدكم موضع قدمه، وحتى تكونوا على الناس أهون من الميتة عند صاحبها. يعني تبلغون بالشدة إلى هذه المرحلة،
إذن تكون هناك الذروة في الابتلاء.
طبعا.
نعم.
فبين أنتم كذلك إذ جاء نصر الله والفتح، وهو قول ربي عز وجل في كتابه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. آنذاك يأتي النصر، بعد شدة البلاء يأتي النصر. أما أنه نرجع إلى أصل السؤال الذي طرحتم جنابكم، لما هذا الترابط؟ لماذا لا بد من موت ذريع قبل ظهور الإمام سلام الله عليه؟
سلام الله عليه.
لماذا هذه السنة الإلهية؟ ليست هذه السنة جزافا، وإنما الوجه في ذلك أن البشرية والناس، إن الله تبارك وتعالى خلق لهم ماء معينا،
نعم،
وجعل كمالهم ورقيهم في الدنيا والآخرة بيد خليفته في أرضه،
نعم.
لكن لما الناس ذهبوا غير مكان، وكل يدعي الوصل بليلة، كل واحد يقول لا أنا أو طرحي أو أطروحتي أو الأطروحة الكذائية هي كفيلة بإنجاء الناس. قلوب بني البشر متعلقة بأصنام عديدة. يعني أنا أتصور أن هذا النظام بإمكانه أن يوفر لي العيش المحترم والراح، يكون الصلاح يعم الصلاح ويعم الرفاه ويعم العدل تحت هذا الطرح، طرح اقتصادي أو طرح سياسي أو أي أطروحة أو أي نظام أو أي شخص. فما دام قلوب بني البشر متعلقة بهذه الأصنام، حينما إذا يظهر الإمام عليه السلام في مثل هذه الحالة، يعني في حالة أنا ولو أنا معتقد بالإمام المهدي، ولكن أقول بإمكاننا نحن أن نصلح مجتمعنا صلاحا تاما،
نعم،
عبر هذه الأطروحة أو هذا الطرح أو هذا الأمر الكذائي،
يعني يكون الإصلاح خلال فترة الشدة أو المصائب.
ما دام أن الناس قلوبهم متعلقة بغير خليفة الله وبغير دولة الله، طبعا لا ينقادون ولا يتبعون الإمام عليه السلام. والإمام سلام الله عليه كما قال في حديث،
نعم،
قال ليست إمارتنا كإمارة بني أمية بالسيف والعسف والجور والعدوان.
نعم.
إمارة بني أمية كما نشاهد اليوم، إمارتهم بالسيف، إمارتهم بالقتل،
بالتفخيخ والقتل،
إمارتهم بذبح الأطفال،
نعم، بإراقة الدماء،
بالتخويف،
نعم،
بالإرهاب. هم يدعون يريدون يبثون في العالم طرح الإسلامي
بهذه الطريقة،
يريدون يفرضون أنفسهم على الشعوب بأي طريقة؟
طريقة القتل والدم،
والدمار. ليست هذه سنة الله،
نعم،
وليست سنة خلفاء الله. لو كانت هذه سنة الله أو كان أمير المؤمنين عليه السلام عاجزا أن يقوم بالسيف فيقتل كل من يخالفه ويستقر له الحكم، وكان الحكم حقا له، ولو كان يصنع كذلك ما كان صنع باطلا لأنه كان صاحب حق، حق إلهي،
نعم.
لماذا الإمام عليه السلام هو الإمام الذي قلع باب خيبر، الباب الذي يقول عنه ابن أبي الحديد يا قالع الباب الذي عن هزها عجزت أكف أربعون وأربعوا،
نعم.
هذه القدرة لا زالت موجودة عند أمير المؤمنين عليه السلام، وكان مؤيدا بالنصر الإلهي،
نعم،
قبل أمير المؤمنين هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان بإمكانه أن يفرض نفسه على الناس بهذه الطريقة، ليس هذا هو سنة الله،
نعم.
لا أكره في الدين، ليست هذه سنة الله. قال رسول الله لأمير المؤمنين عليه السلام يا علي مثلك مثل الكعبة إذ تؤتى ولا تأتي، لست أنت تذهب وتضع السيف على رقاب الناس تعالوا اتبعوني،
بل هم يأتونك،
لا بد وأن يأتونك
لما يرون فيك الحق.
متى يأتون إليك؟ حينما فهموا وحينما وجدوا بأنه لا نجاة إلا بعلي،
نعم،
آنذاك يأتون إليه، ما دام قلوبهم متعلقة بالزيد وبعبيد وبنظام كضائي وبنظام كضائي والطرح الكضائي ما يأتون إليك، وحتى لو أنت تريد تظهر ما يتبعونك. الشدة، الإضطرار، الابتلاء، هذه ثمرته إخوة الأعزاء، هذه حكمة الابتلاء والشدة والشدائد، أن نتوجه ونلتفت بأنه ليس الماء المعين إلا الذي أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه وقال قل إن أصبح ماؤكم غورا
فمن يأتيكم
بماء معين، إن غاب إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد. وما تفضلتم أنه موطن ضريء في العراق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدفع الشر عن هذا البلد ويجعله بلدا آمنا. هذا البلد بلد الأنبياء،
آمين رب العالمين.
هذا البلد بلد العراق بلد أنبياء الله صلوات الله عليهم كانوا هنا وطهروها، والله تبارك وتعالى لا يسوق بأن يأتي أنجاس وأرجاس ويسعون في هذا الأرض المطهر والمقدس الذي سوف يكون تكون الدولة الإلهية في هذه الأرض،
في هذا البلد. نعم
نعم، عاصمة الدولة الإلهية بيد مولانا صاحب الزمان في هذا البلد
إن شاء الله،
وإن شاء الله عاصمة دولة الأئمة كلهم في الرجعة ودولة رسول الله. إنما الموت الضريع في العراق كما تفضلتم ليس فقط في العراق، الآن العالم حينما نشاهد العالم بأجمعها تعاني من الشدة ومن المصيبة.
نعم
أمامكم الإحصائيات، لا عليكم من الدجل الإعلامي الغربي أو الشرقي، هم يريدون يظهرون أنفسهم لا، كأنما ماكو أي نقطة ضعف عندهم.
نعم
انظروا إلى الإحصائيات الآن، كم المجاعة، كم بشر يعاني من المجاعة، كم بشر يعيش تحت خط الفقر، كم بشر ليس له عيش محترم، كم بشر يفقد الحياة الكريمة في العالم. هذه المعاناة في العالم ماذا تثمر؟ هذه المعاناة تثمر أن تنقطع علقة الناس عن هذه الأصنام. حينما انقطعت يتوجه بأن لا منقذ له إلا الله وإلا خليفة الله. هذا هو السر. يقول الله في كتابه الكريم وما أرسلنا قبلك من رسول إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
إذن الحكمة هي التضرع لله،
يعني إن الله مثلا العياذ بالله هو يحتاج إلى أن نتضرع عنده ويصنع بنا شرا حتى نتضرع، حتى هو مثلا سبحانه عن هذا الكلام.
بل هناك حكمة،
لماذا يريد أن نتضرع؟ إن الله لا يقول يا ابن آدم كل يريدك لأجله، أنا أريدك لأجلك. لماذا يريد أن نتضرع؟ لأنه ما دام نحن نرى خلاصنا بيد غير الله هذا نحن في ورطة الهلاك. المصائب والشدائد إنما تؤثر في قطع هذه العلاقات والتوجه إلى الله. يا الله أقف، يا قياس المستقيسين أقس. وإذا نريد أن نستفيد من هذه المصائب والشدائد استفادة إيجابية، لابد وأن يشتد تضرعنا إلى الله وتوجهنا إلى صاحب الولاية الكبرى وصاحب هذه الليلة مولانا صاحب الزمان
عجل الله تعالى
فرجه الشريف. كما بينا أن هذه الاضطرابات وهذه الاضطرارات وهذه الشدائد كلها تسبب في قطع علقة الناس عن أصنام إنما نصبوها أمام أعينهم وظنوا أنها هي المنقذة لهم، هي نعم. التي تنقذهم،
نعم.
ويتوجهون إلى أن نجاتهم إنما يكون في أمر آخر. هذه المصائب وهذه الشدائد تسبب في إيجاد حالة صحوة، صحوة باتجاه الفكرة المهدوية. في الحلقة الماضية بينا بعض النماذج من هذه الصحوة، أن البشرية حينما ترى أنها فشلت، أنها فشلت في أطروحاتها، وهنالك الذين بيدهم أمور الدنيا والذين بيدهم أمور الناس عن الحكام والسلاطين،
نعم.
والجالسين على الكراسي، فالأعم الأغلب،
نعم.
هم المفسدون وهم الظالمون وهم الطغاة في العالم،
نعم.
لكنما هذه الشدة وهذه المصيبات شيئا فشيئا أثرت في أن الناس تتوجه إلى أن أطروحتهم هذه فاشلة، فتضغط على الحكومات أن يطرحون أطروحات أكثر عدالة.
أحسنتم سمحت شيخ.
لنرى نموذجا،
نعم.
أن الناس في سقيفة بني ساعدة وبعد السقيفة أعرضوا عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه، مع أنه كان منصوص من قبل رسول الله،
نعم.
ظنا منهم أن غير علي، أن غيره سلام الله عليه بإمكانه أن يكون الصلاح والسداد وخلاصهم بيده. قسم انشقوا الأمير المؤمنين طمعا، قسم حقدا، أحقادا بدرية وحنينية وغيرهم، قسم خوفا، وهكذا ذهبوا. لماذا ذهبوا؟ لأن قلوبهم كانت متعلقة بهذا وهذا وهذا. نفس هؤلاء الناس حينما رأوا ما صنع الخلفاء، ولا سيما ما صدر من عثمان وما صدر منه من استئثار نفسه وأقرباءه ببيت المال والفساد المطبق، نفس هؤلاء قاموا فقتلوا عثمان، ومن الذين يعني كانوا من قواد ومن قادة الناس في قتل عثمان هم طلحة وزبير وعائشة. نفس هؤلاء الناس بعد مقتل عثمان كلهم تضرعوا إلى علي عليه السلام. انظروا لماذا الآن يتضرعون إلى علي سلام الله عليه،
تذبذب في السلوك،
حتى يقول أميرنا عليه السلام من كثرة الناس هجومهم علي حتى لقد وطئ الحسنان أو الحسنيان وشق إطفائي، من شدة هجوم الناس على أميرنا عليه السلام، لأنهم دروا فهموا هذه الفترة 25 سنة هذه، فهموا بأنه لا نجاة لهم إلا بيد خليفة الله فرجعوا إليه. لكن هذه الصحوة اللي حصلت كانت نسبية، كانت القلوب بعد مو صافية، ما كانوا مبتلون، فأولا جاءوا لكن بعد ذلك فرقة نكثوا، فرقة قصطوا، وفرقة مرقوا، وآل الأمر إلى ما آل. فهذه الفترة فترة الغيبة، فترة الغيبة ماذا تؤثر؟ تؤثر في وعي عالمي أنكم تركتم عترة رسول الله، عترة النبي، وهم بيدهم أذمة الحق، ولا خلاص إلا بيدهم وإلا منهم. إذا بلغت البشرية إلى هذه الصحوة،
نعم،
إلى هذا الانتباه آنذاك الإمام عليه السلام حينما يظهر يرى الأرضية مصاعدة مهيئة كما قال الإمام عليه السلام في ذلك الحديث، أن إمارة بني أمية السيف بالتعصف بالجور
نعم
بالإرهاب بالقتل نعم بالفتك.
واليوم القوم أبناء القوم
طبعا
نعم
اليوم أبناء القوم ويجاهرون بذلك
نعم.
الصرح الإلهي ما يقوم بهذا الطور، ما يقوم. الآن الناس إذا صفقوا لك ولكن لأجل سطوتك، لأجل أليس الناس كانوا يصفقون لفرعون ولنمرود؟ الصرح الإلهي، الدولة الإلهية، إن الله تبارك وتعالى دولته حينما تظهر دولة إلهية بعد لا تنقطع، لا ليس كما يقال أنه دولة الإمام أيام محدودة وتنتهي، لا، كل عمر الدنيا 5 أو 4 أضعاف كل عمر الدنيا يكون ما بعد ظهور الإمام إلى دولة الرجعة إلى القيامة، دولة الأئمة عليهم السلام. هذا الصرح العظيم لا يمكن قيامه بالتعسف بالجور بالسيف، لا، لابد من تهيئة أراضية. الأراضية تتهيأ عند الشدة، عند فهم، يعني لابد وأن البشرية تعرف بأن خلاصها لن يكون إلا بيد إمام مؤيد من السماء. والآن البشرية في حالة وعي، في حالة صحوة، يعني شيئا فشيئا البشرية جاءت تدرك بأن هؤلاء الذين هم ينادون بالصلاح، ولأجل ضغط الشعوب، وهذا أمر لطيف ولابد أن نأخذه بعين الاعتبار. لماذا حكام الدنيا قبل 200 سنة، قبل 500 سنة، ما كانوا يجاهرون وينادون بشعارات الحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة؟ الآن نراهم يصرحون بحقوق الإنسان. الآن حقوق الإنسان، لماذا قبل 500 سنة ما كانوا يصرحون بحقوق الإنسان؟ كانوا يقولون ما كل الإنسانية حق، إنما حقوق الحق هذا العرق الخاص، حق هذه الطائفة الخاصة، أو حق الشخصي، أو الحق الدكتاتوري. الآن بعد لا يمكنهم يصرحون، هذا من باب ضغط الشعوب على الطغاة. يعني الوعي المهدوي في الإزدياد، فالطغاة رأت أنه مضطرة أن تغير شعاراتها، فغيرت الثوب الظاهر، لكن في الباطن أشد شراسة وأشد طغيانا من قبل. أين شراسة فرعون والطغيان فرعون من طغيان طغاتنا اليوم؟ أين من أين؟ يعني فرعون كم قتل من الأولاد؟ كم ذبح؟
نعم،
أنت مقايسة بسيطة، شوف الآن كم يذبح يوميا. واحد يقارن بين إحصائيات، أقول عصر ما قبل الظهور عصر الدجال يا أيها الأخوة، لا يخدعنكم الدجالون، لا يصورون لكم أن الدنيا صافي ما فيه شيء، يريدون يقولون لكم أنتم لا تحتاجون إلى منقذ سماوي، نحن منقذكم، نحن الذي ننقذكم، أنتم تنقذوننا. قايسوا إحصائيات القتل والحرب هذه السنة إلى ما قبل 10 سنين، ما قبل 50 سنة، قارنوا بين المجاعة، بين الفقر، بين الدمار. كل ما يمشي البشرية يزداد وتزداد هذه الانهيارات وهذه الشدائد. هذا السير الآن نرى من ناحية يزداد طغيان الطغاة وشراستهم وتوغلهم في مص دماء الناس، مص دماء الشعوب، مص ثروات الناس. من ناحية أخرى كل ما يزداد هؤلاء، كل ما هؤلاء يزداد شرافتهم، تزداد شرافتهم وطغيانهم وغيهم، يزداد وعي الناس، تزداد صحوة الناس، فتفرض الناس، تنادي الناس، الشعوب، الأمم بشعارات. الدول، الحكومات ترى نفسها مضطرة بأن لا أقل في السطح الظاهر تنقاد لهذه الشعارات. هذا من باب رقابة الشعوب على الأنظمة والانتصار للشعارات المهدوية التي الشعوب في صحوتها تصل إليها، ف فتفرض هذه الشعارات وهذه الأطروحات على الطغاة.
نعم.
يعني هذا السير التاريخي.
كيف تسير هذه المعادلة سماحة الشيخ؟
هذه إذا واحد يلاحظها يعني هذا يحتاج إلى دراسة سياسية ودراسة
يعني
تاريخية.
يعني في عصرنا هذا كيف تفرض الشعوب شعاراتها وما أبدته تجاه شعارات
الآن؟ الآن الآن ما حكومة حتى لو حكومة دكتاتورية حكومة ظالمية لكن نعم. هو ما يصرح يقول ديمقراطية ولو أنه يزور ولكن بعد ما يقدر يصرح جيد. يقول بديمقراطية أو رأي الناس ولكن الناس ما يقبلون. الآن الشعوب يقولون أنه نريد ضمانات عملية حتى لا يصير شو اسمه التزوير. إحنا بعد مو مثل قبل. فكل ما تمتد كل ما تشتد تزداد وعيها. وهذا الوعي إنما يكون إثرة ولأجل ازدياد الطغاة في شراستهم. حينما ازدادت في شراسة والناس والشعوب ازداد وعيها إلى أن وصلت إلى نقطة الصفر. نقطة الصفر النقطة الذي أنبأونا ملئت الأرض ظلما وجورا. ملئت الأرض ظلما وجورا من ناحية أخرى
تكون نقطة البداية.
من ناحية أخرى حينما تملأ ظلما وجورا يملأ في وعي الناس تعطش. تعطش الناس إلى هذا الإمام إلى هذا المنقذ
الماء المعين.
يصل إلى أبلغ ما يكون.
نعم.
آنذاك يكون وقت الظهور.
أحسنتم.
لا يظهر إلا بعد ملء الأرض ظلما وجورا. لأجل هذا لأجل أنه دولة الأئمة قال في الحديث مو بالتعسف إنما يكون بالرفق إنما يكون بحسن الخلق. إنما الناس لابد وأن يتعطشوا لهذه الدولة
أو الماء المعين.
هذا الماء المعين آنذاك يعطيهم الله الماء المعين.
نعم. سمحت الشيخ هناك سؤال في غاية الأهمية يعني يا حبذا لو أوضحتموه لنا وللأخوة المشاهدين. أننا الآن في هذه الزلازل والشدائد والمصائب والفتن فما هو دور المكلف في هذه الفتن وهذه الشدائد وهذه المصائب؟ يعني هناك الكثير يسأل ماذا علينا أن نفعل في هذه المصائب وشيء.
نعم. لابد وأن نعرف للجواب عن هذا السؤال المهم جدا.
نعم.
لابد وأن نعرف حكمة الشدة ما هي حكمتها ما هي غايتها.
نعم.
قال الله تبارك وتعالى أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. الغاية من الشدة أن تعرف تجد بنفسك أنه ليس لك منقذ إلا الله. خب إذا هذه هي غاية الشدة فإذا كل ما نتضرع أسرع ترتفع الشدة علينا أسرع.
نعم.
يعني كلما هذا الوعي وهذه الصحوة يحصل لدينا.
نعم.
يحصل لدينا أكثر من خلال هذه الشدائد لابد وأن يصير توجهنا إلى إليه سلام الله عليه أكثر. نتوجه إليه أكثر نبتهل إليه أكثر. ليس فقط نحن هذه وظيفة فوظيفتان أنا ألخص يعني الوظيفة الأولى نحن نتوجه إليه أكثر. مهما نحن نتفكر بأن هناك غير الإمام بإمكاني أن ينقذنا مشتبهين
فهو باب الله سمحت.
لابد أن نتوجه إليه. هذا واحد. وثانيا هذه الصحوة نجعلها صحوة عالمية. يعني نقوم ببث فكرة وثقافة أهل البيت ومقومات دولة أهل البيت وخلق أهل البيت أمامنا بين الناس بين الشعوب. حينما الناس الآن دنيا الناس متعطشة للثقافة دنيا متعطشة للماء المعين للحياة.
نعم.
حينما أنت طرحت لهم يقول الإمام الرضا عليه السلام ما يحتاج أنت تجعل السيف على رقبة الناس يا الله اتبعوا أئمة أهل البيت. يقول لا من الذي يجعل السيف على عاتق الناس يقول اتبعوني الذي ليس عنده شيء ويريد يكره الناس. أما إذا أنت عندك الماء المعين أنت عندك ماء هذا الماء المعين بحوزتك ماء فرات وهذه الناس عطشان لهذا الماء يحتاج الصيف بس تراويهم. فقال لهم رضا لو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. إذا هذه الوظيفة ملقاة على عاتقنا. إذا نريد أن يرتفع عنا والله يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة لابد وأن نثقف الناس ثقافة مهدوية، ثقافة علوية، ثقافة جعفرية، ثقافة صادقية رضوية كاظمية. الناس يعرفون بأن إذا يريدون أخلاق هذه أخلاق أهل البيت، إذا يريدون الاقتصاد هذه اقتصاد أهل البيت، إذا يريدون الاعتقاد هذه عقيدة أهل البيت، هذه خلق أهل البيت، هذه سلوك أهل البيت، هذه دولة أهل البيت، هذه فضائل أهل البيت، هذه كمالات أهل البيت. نقول للناس أيها الناس أو تعلمون أننا ننتظر أي أطروحة أي شخص، ننتظر الذي يتمنى. ذاك البروفيسور المسيحي يقول أتمنى لو كنت جالسا تحت منبر علي بن أبي طالب حينما كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني فإني بطرق السماء أعلم منكم بطرق الأرض. قل يا ريت كنت تحت منبره جالسا وأسأله أن أعقد المسائل العلمية فيجيبني. أيها الناس هذه يعني احنا ننتظر هذا الطرح. إذا الناس عرفت بأنه راح يأتي إمام من الله، إمام علمه لدني، إمام محيط بإذن الله، إن الله أحاطه بكل المعلومات، وتريد نموذج؟ ليست مجرد دعوة. تارة أنا أجي وأدعي أقول يا أيها الناس تعالوا اتبعوني أنا أبلغكم إلى الكمال. نعم. قد الناس يقولون أنت مو معلوم. نعم. أنت صدوق. نعم. أما أهل البيت عليهم السلام طوال 3 قرون عاشوا بين الناس ظاهرا، وهذه كلماتهم.
أحسنتم سماحة الشيخ.
نعم، ذكرنا بأن المكلف وظيفتان أساسيتان. الوظيفة الأولى بالنسبة إلى نفسه متوجه إلى كل مكلف، إلى كل مؤمن، إلى كل مهدوي، إلى كل شيعي، أن لا يذهب يمينا وشمالا. هذه المصائب وهذه الشدائد إنما جعلت لكي نلتفت ونتنبه بأن المنقذ المصلح ليس زيد وعبيد، إنما هو الإمام المهدي وهما أئمة أهل البيت عليهم السلام، كما وعدنا القرآن بذلك. قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يعني لو لم تكن ثروات الأرض، هذه بيناها في الحلقة الماضية، لو لم تكن ثروات الأرض بيد ذوي القربى تصير دولة بين الأغنياء شئت أم أبيت. لا تظنن بأنه أن صلاح العالم تتم بيد غير المهدي من أهل محمد. هذه الدعاوي الخداع الخلابة للعولمة ولنشر الصلاح هذه لا يغرننا، خلينا نكون واقعيين. هذه ثمار نشاهدها يوما بعد يوم، ثمار الذين ما طرحوه لبث الصلاح في العالم نراها يوما بعد يوم يزيد في العالم قتلا وإرهابا وفسادا ومجاعة وكل شيء. نعم. يزيد يوما بعد يوم. فهذا يتوجهنا إلى المولى سلام الله عليه. لا بد وأن نتوجه، لا بد وأن نتضرع. هذه أحد ثمار المهمة، أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يعرفون بأنهم فقراء إلى الله وإلى خليفة الله الذي يعمل بإذن الله تبارك وتعالى. هذه واحدة. والثانية علينا أن نعمم هذه الصحوة وهذا التوجه عند الناس في العالم. قلنا علة امتداد الغيبة ما هي علتها؟ أقرأ هنا كرواية حتى لا أكون أتكلم من حسب ذوقي ورأيي، لا وإنما هي روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. يقول الإمام عليه السلام اعتبروا يا شيعتنا اعتبروا بما كان في بني إسرائيل. إن الأنبياء وعدوهم بأنه سوف يكون ذل وهوان وقتل وتنكيل وشدة ومصيبة، وكان من المفترض أن يكون 400 سنة هذه الشدة ظلم، لكنما بني إسرائيل تضرعوا إلى الله، عرفت كان عندهم عالم، طبعا هذه من أوصياء الأنبياء، كان ينبههم. طبعا بني إسرائيل لا نتصور أنهم كانوا بإمكانهم أن يراودوا مع علماء هذا العالم، لا، قول إيه، حينما كانوا يتكلمون مع هذا العالم كانوا يتواعدون ليلا في صحراء، يذهبون هناك
نعم
بخفاء عن أعين جواسيس فرعون،
نعم،
حتى هذا العالم يتكلم معهم. هذا العالم نبههم بأن إنما يكون أنتم نجاتكم بيد شخص اسمه موسى بن عمران، هذه صفاته، وتضرعوا إلى الله، تضرعوا إلى الله، إن الله قدم لهم 400 سنة كان المفترض، لكن عجل لهم. يقول الإمام عليه السلام: فأنتم أيها الشيعة إذا تريدون أن يعجل الله لكم فتضرعوا إلى الله، فتضرعوا وادعوا، وإلا يبلغ الأمر إلى منتهاه.
نعم.
فأول وظيفة أن نتوجه بأن مركز القدرة، بأن مركز الحياة، بأن دابة الأرض، يعني مركز حيوية ومركز كنترول الأرض، هو الإمام المهدي، وهو أمير المؤمنين، وهو الإمام الحسين سلام الله عليهم أجمعين.
أحسنتم سماحة الشيخ.
نعم، نتضرع إن الله. هذه وظيفة، والوظيفة الثانية بث هذه الفكرة، لأنه قلنا أئمة عليهم السلام ليس دولتهم بالصيف، أراضية لابد مهيئة. الناس الآن كما قلنا هم باتجاه صحوة مهدوية، علينا أن نسرع في هذه الصحوة.
نعم.
علينا أن نطرح لهم ونقول لهم: أيها الناس تعالوا انظروا، هؤلاء أمتنا عاشوا بين الناس 3 قرون وتحت أي وطأة الظلمة، عاشوا في السجن، قتلوا، شردوا، كذا وكذا، لكن مع ذلك هذه علومهم، هذه كلماتهم، هذه أطروحتهم، هذه على عيشهم بين الناس. انظر إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كيف كان يعيش بين الناس، كيف كان يعيش بين الناس، وماذا صدر منه من كلام. انظر إلى نهج البلاغة، وهذه نبذة مما صدر منه عليه السلام. يقول السيد الرضي رحمة الله عليه في بداية نهج البلاغة حينما يذكر، يقول: أولئك آبائي فجئني بمثلهم، هؤلاء أئمتي، هؤلاء سادتي. انظروا أيها العالم، علينا أن نبلغ للعالم، العالم الدنيا متعطشة، الدنيا تطلب الماء، علينا أن نوصل لهم هذه الفكرة، بدون لا يحتاج صيف، لا يحتاج تعصف، لا يحتاج أي شيء، ما يحتاج هذه، فقط وفقط قلنا بأن العطشان فقط يكفيه أن تريه الماء، حينما رأى الماء يأتي. فالوظيفة الثانية الملقاة على كاهلنا، مو هذه الوظيفة الثانية أيها الأخوة الأعزاء، ليست فقط هذه الوظيفة ملقاة على رجال الدين وعلى الحوزة العلمية، أعلى الله كلمتها، وعلى علماء رحمهم الله الماضين وحفظ الباقين، بل على كل إنسان، كل إنسان يأمل أن يكون ناصرا ولو ناصرا صغيرا من أنصار مولاه صاحب الزمان صلى الله عليه وسلم.
والحديث يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته،
وكل إنسان هو جندي في هذا المعسكر.
نعم،
لابد أن يقوم بواجبه،
هناك مسؤولية ملقاة على عاتقه.
نعم. ولماذا الدنيا تحارب هذه الفكرة؟ لماذا العالم جمع قواها على محاربة هذه الفئة؟
نعم،
هذه الفئة ما هي، يعني ما هي خطورة، ما هي خطورة الفكر الشيعي الذي يخافون منها الطغاة؟ لماذا ما يحاربون مع كم كافر ملحد موجود في العالم؟ لماذا ما يحاربون معهم الذين يدعون أنهم دعاة التوحيد؟ لماذا يحاربون؟ طبعا
الطرح الشيعي،
طبعا الحربهم هم عملاء بتخطيط من سادتهم. لماذا هذا الطرح؟ لماذا هذا الخوف؟ لماذا هذا الخوف؟ لماذا هذا بشتى وسائل القمع يريدون يقمعون الفكر الشيعي ومن بث الفكر الشيعي؟ لماذا؟ لأن هذا زوال حكمهم في انتشار هذه الفكرة، في نشر هذه الأطروحة. لو إذا الناس عرفت، لو درت أنه قلنا بأن هنالك خبير استراتيجي فرنسي فرانس فاطوال، هو يقول في كتابي والكتاب موجود مترجم، يقول أن أنا أنبه وأحذر سادة العالم أن هذه الفكرة، الفكرة المهدوية، الفكرة المهدوية يعني ماذا؟ يعني طرح أهل البيت للدولة، طرح أهل البيت للقيام بإدارة الأرض، نظامهم في الأخلاق، في الإعلام، في الاقتصاد.
نعم.
هذا الطرح يقول أخطر عليكم يا سادة العالم من كل سلاح نووي، من كل طاقة ذرية. إذا تريدون البقاء على كراسيكم عليكم أن تمنعوا من بث هذه الفكرة، لأنه كما قلنا أن الشعوب إذا وعت، الشعوب الأمم تفرض نفسها على الحكام.
نعم.
كما فرضت لحد الآن، كما نرى، كما قايسنا في السير التاريخي ورأينا كيف أن الشعوب فرضت نفسها على الحكام. أن الشعوب لحد الآن وعيه مو وعي كامل، فما يطلب، ما يطلب الطرح المهدوي، يطلب بدايات العدالة.
نعم.
إذا صارت هذه الصحوة وهذا الوعي وعيا عالميا، وعيا عالميا بأنه لا يقوم، لا تقوم قائمة في الأرض إلا بالسبب المتصل بين الأرض والسماء، لا يمكن إلا بالله وإلا بخليفة متصلة بالسماء، آنذاك بعد يقول أنتم الحكام ما تسيطرون على أممكم، على شعوبكم. فإذا دور المكلف هنا أولا توجه نفسه إلى الإمام عليه السلام.
نعم.
تضرع إلى الإمام، لنتضرع لنتوجه إلى الإمام عليه السلام. ثانيا نقوم ببث هذه الفكرة ونكون من الذين ينصرون ويكونون معدون وممهدون لقيام هذا الصرح العظيم، الصرح المهدوي. نعم.
عفوا سمحت شيخ، يعني تفضلتم ببث هذه الفكرة، يعني تكليفهم يبثون، يعني هل هو التثقيف للثقافة المهدوية؟
طبعا طبعا، إن الناس لو عرفت محاسن كلامنا، يعني كلام أهل البيت، ما هي كلام أهل البيت؟ هي أطروحتهم في الدولة.
نعم.
أطروحتهم في القيام بالحكم، يعني إذا يقومون أهل البيت هذه كلامهم، هم يريدون أرباب هذه الكلمات، نحن نترقب وننتظر ظهورهم. نعم. فإذا الناس راح تتثقف بهذه الثقافة وينادي بالإمام المهدي صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم سماحة الشيخ. نقرأ في الروايات أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف سيظهر بعد أن تملأ الأرض ظلما وجورا، وهو يملأها قسطا وعدلا، ما تفسير ذلك سماحة الشيخ؟
تفسير ذلك أنه أن كما قلنا ملء الأرض عدا وقسطا لا يمكن بالسيف، هذا ليس سنة الله، لابد باستجواب الناس. متى الناس يستجوبون؟ إذا وصلوا إلى نقطة الصفر. يقول الله في القرآن إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إنما في كم آية في القرآن يقول أنتم إذا تركبون في الفلك وجاءكم موج وأنتم تيقنتم بأنه لا منجي لكم هنا، يعني لا سباحة تنجيك ولا سفينة بإمكانه أن تنقذك، يعني حينما قطعت العلاقات عن كل ما سوى الله وتيقنت بأنه لا منجي إلا الله، آنذاك دع الله مخلصين له الدين وآنذاك يستجاب دعاؤك. هذه الآية الشريفة التي نقرأها دائما، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لماذا في حالة الاضطرار يستجاب الدعاء؟ لأن في حالة الاضطرار كان قطع العلاقات. فإذا هذا التعطش متى يحصل؟ حينما وصلت البشرية إلى حالة شدة جدا فائقة، ملء الأرض ظلما وجورا. إذا ملئت نقطة الصفر، من جهة أخرى تنتشر في الناس ويستوعب الناس هذا الوعي المهدوي آنذاك بدء ملء الأرض قسطا وعدلا. ويبدأ نعم أولا يبدأ بإزالة هؤلاء الجبابرة وهؤلاء الذين كانوا صادون أن وصول الناس إلى الماء المعين، على ذلك ينتشر العدل بين الناس والناس يدخلون في دين الله أفواجا طوعا منهم. العطشان ما يحتاج أن تكرهه لكي يشرب الماء.
نعم
نعم.
نعود إلى أسئلة الأخوة الذين طرحوها. الأخ أبو علي من البصرة يعني يقول هل أن يعني يتحدث هو عن نزول نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام، هل هو سيكون بمثابة وزير للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ ونحن تحدثنا عن نزول عيسى وصلاته خلف الإمام.
أن نزول عيسى سلام الله عليه من القضايا القطعية ضرورية عندنا في رواياتنا وكذا في رواية العامة، أنه ينزل ويصلي خلف الإمام المهدي سلام الله عليه، والصلاة عيسى بن مريم وهو نبي أولي العزم خلف الإمام المهدي لا تفسير لها إلا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهو أنه مدرسة أهل البيت لا تحصر الصلاحيات الإلهية والمقامات الإلهية فقط في النبوة، المدرسة الأخرى تقول فقط صلاحيات الإلهية فقط النبوة. ما يمكن شخص ليس بالنبي يكون إمام للنبي والنبي يقتدي به، هذه في فكر أهل البيت موجود وفكرة قرآنية، كما أن موسى بن عمران كان نبيا أولي العزم اتبع خضر ولم يكن خضر بنبي، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. نعم يأتي وينزل ويكون تابعا للإمام المهدي ويكون أحد وزراء الإمام، وما ورد في الأحاديث أن عيسى بن مريم هو الذي يكون وزير الإمام عليه السلام في القضاء على الدجال، وهذا فيه سر. لماذا هذه المسؤولية تلقى على عاتق نبي الله عيسى؟ لأنه ما قبل الظهور دولة الدجال، الدجال صح أنه شخص ولكن شخص رأس وهي ظاهر اجتماعية وشخص يرأسه، نعم هناك شخص دجال ولكن ظاهرة الدجل تنتشر أكثر. الدجل كما نشاهده اليوم أكثر الدجل والكذب والدعايات الكاذبة من الذين يدعون أنهم أتباع نبي الله عيسى من الغربيين.
نعم.
الإعلام الكاذب، الإعلام الكاذب، كم من الإعلام الكاذب، كم من التخديع والكذب على الشعوب، وما شاء الله يكذبون على الشعوب، وهذه الكذبة الذي هم صنعوها هذه الكذبة يكرروها في عشرات الفضائيات والمواقع والتحليلات والكذا حتى الناس تصدق بأكذوبتهم. فإذا نبي الله عيسى هو يكون كفيلا بالقضاء على الدجال وعلى ظاهرة الدجل المتفشية قبل الظهور، وهذه أيضا من علامات الظهور تفشي ظاهرة الدجل، ونبي الله عيسى هو الذي يقضي على هذه الظاهرة وعلى شخص الدجال الذي هو قائد لهذه الفكرة، فكرة
نعم
الدجال.
أحسنتم سماحة الشيخ. الأخت حنان من بابل قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، تقول ما معنى الوراثة في هذه الآية؟
الوراثة بمعنى أن هذه الأرض كانت بيد الظالمين والجبارين، إنه إن السنة الإلهية أن هذه الأرض يكون الوارثون لها الصالحون الأئمة، وهذه بشارة للناس حتى لا ييأسوا حينما يرون تفشي طقيان الطقاة، لا ييأسون عن أنه ولا يطمئنون بأنه بعد صلاح الأرض هو هذا الذي وفر لنا هذا الحاكم أو هذا النظام.
نعم.
هذا هو الصلاح. لا 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 لا، سنة الله أن الصالح يأتون ويرثون الأرض، وهذه آية محكمة ونظيرها آيات كثيرة ذكرناها ناصة في أن ظهور أهل البيت ورجعة أهل البيت تكون في هذه الدنيا وعلى هذه الأرض وليس في عالم آخر، أنها أن الأرض هذه الأرض يرثها عبادي الصالح.
الشطر الآخر من سؤال الأخت حنان قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، أيضا ما هو الفتح في هذا الآية؟
هذه الآية وهذه السورة الشريفة لها ظاهر ولها تأويل، تفسير تنزيل وتأويل. تنزيله نزلت بمناسبة فتح مكة، حينما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة من دون حرب. فتح مكة ما أريق في فتح مكة قطرة دم.
نعم.
سبحان الله.
نعم.
يعني عاصمة الضلال، عاصمة الشرك الذي كانوا مسيطرين عليها أمثال أبو سفيان وأمثال،
وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم عنها منها. نعم.
هذه حكمة، كيف كما قلنا دولة أهل البيت ليس بالسيف، فتح أهل البيت مو بالسيف. نعم سيف موجود، لكن سيف لمن هو المعوق أن بث هذا الماء المعين. نعم هذا تنزيله وتأويله في فتح الأعظم، وهو في دولة الإمام، ظهور الإمام عليه السلام ورجعة أهل البيت، آنذاك يكون فتح الفتوح. يعني لحد الآن الفتح لم يكتمل، يعني ما وعد الله رسوله بالفتح ليظهره على الدين كله بعد لم يحصل، لابد وأن يحصل في الفتح المهدوي إن شاء الله تعالى.
سمحت شيخ قبل أن نختم البرنامج، هل من كلمة أخيرة فيها أمل لكل من لحقه الظلم والجور في هذا العصر، وخصوصا ما نمر به نحن اليوم في عراقنا الحبيب؟
شخص يقول كنت أسيرا في سجن أحد الظلم، وكان أخبرت بأنه هم بصلبي، يريد يقتلني ويصلبني صلبا، فتضرعت إلى الله. يقول رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من جملة ما قال رسول الله لهذا الشخص في الرؤيا، قال له أنت إذا عندك حاجة كذائية تضرع بهذا الإمام، بهذا الإمام، إلى أن وصل إلى الإمام الثاني عشر رسول الله.
نعم.
قال وأما الحجة، تفتوا أيها الإخوة والأخوات، ونحن مضطرون ولا بد من أن نحس اضطرارنا، وأما الحجة فإذا بلق السيف منك المذبح وأومأ بيده إلى حرب. قال إذا وصل السيف إلى هنا فاستغف به، فهو يقيفك وهو كهف وقياط لمن استغاف به.
نعم.
استغف بالإمام المهدي إذا بلق السيف. هذه الرؤيا فالحقيقة تعبير أما ذكرنا من بداية الحلقة.
نعم. أنه بعد
أن وصل السيف إلى هنا، حينما وصل يعني إلى نهاية ظلم المجورة، استغف به، حينما تستغيث به يفرج عنك. أنتم لعلكم سمعتم عن الخطباء وغير الخطباء ما حدث قبل سنين في البحرين، الذي كان هنالك حاكما ناصبيا وقد هدد بخدعة صنعها وزير الملك.
نعم.
أنه جاء برمانة مكتوب على رمان أسماء الخلفاء الثلاثة، فقال هذه إعجاز إلهي يبطل دعواكم مزعمتكم أيها الشيعة. فالشيعة الذين كانوا في البحرين جاءوا الحاكم، قال لهم إما تأتون بالجواب أو نقتل كلكم، نذبح كل الشيعة في البحرين، نذبحكم. قال هذا العالم في محضر السلطان، قال أريد منك 3 أيام مهلة. خرجوا، ماذا نصنع؟ لا ندري.
نعم.
كيف نجيب؟ لا ندري. فجمعوا خيارهم واختاروا 3 من أخيارهم، كل واحد ليلة يذهب ويتبرأ إلى الإمام الحجة ويكتب نعم. منه الجواب. ليلة الأولى ما صار خبر، ليلة الثانية، ليلة الثالثة محمد بن عيسى البحريني حينما تضرع جاءه الإمام عليه السلام وأنبأه بالفبركة. قال هذا الوزير حينما كانت الرمان صغيرة صنع قالبا محكوك عليها هذه الأسامي وجعله حول هذه الرمانة، حينما تكبرت الرمانة حك عليها هذه، وعلامته أنها إذا تفتح تكسر الرمانة في داخلها ليست إلا الفحم. على كل حال ففرج عن الشيعة هذا محمد بن عيسى البحريني. قال الإمام يا ابن رسول الله لماذا نحن 3 ليالي نأتي نتبرأ، لماذا الآن، لماذا بعد 3 ليالي؟ قال لأنكم طلبتم 3 ليالي، لو كنتم تضرعتم بي في مجلس الملك لكنت غفتكم في ذلك. متى يقيثنا؟ حينما نحس بأنه بعد ماكو فرج، ماكو. إذا بلق السيف منك المذبح، إذا بلق السيف. وإن شاء الله نحن كلنا نبتهل إلى الله
إن شاء
ونتضرع
الله.
إلى الله
إن شاء الله
في هذه الليلة، في ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة عظيمة جدا، ونطلب منه أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بظهور الإمام عليه السلام. عن جد عن جد لابد. وأن أنا ما كنت يعني كان من المتوقع أن أتكلم هذه الليلة موضوع فيها جنبة فرح باعتبار ليلة مولود أو كذا، ولكن بملاحظة رأيت أن هذه الأحداث التي الآن جارية في الساحة والناس يرى نفسها في حالة شدة، فقلت بأنه نعم هذه التفاتة مهدوية يريد يقول لنا أنتم في ليلة النصف من شعبان عليكم تضرع إلى الله، تضرعوا إلى الله وتيقنوا بأنه لا فرج إلا بيده سلام الله عليه.
سلام الله عليه. أحسنتم سماحة الشيخ والباحث في العقيدة الإسلامية حسن الكاشاني. في ختام وقت البرنامج لا يسعنا إلا أن نقدم لكم جزيل الشكر والامتنان على ما أبديتموه من معلومات قيمة في هذا الصدد.